الله يعطيكم العافية، جزاكم الله. ليلى رسلت وش اسمه، رسلت الملخص لحقها. بدايته ونهايته في كلام له، لأن تكلمت عن مرتبة الذات الأحدية، أو الذات في مرتبة الأحدية هالشكل. في حين أن نحن قاعدين نتكلم عن الذات فوق الأحدية، واضح؟ وش اسمه، الذات فوق الأحدية وليست الذات في مرتبة الأحدية. قاعد أتكلم هنا في المصباح الأول عن الذات بما هي ذات، زين، يعني عن الإطلاق الذاتي. منى صار عندكم وقت تلخصون؟ قلتوا انكم مشغولين بشيء. زين، نمر عليه بشكل سريع المصباح الاول، رؤوس اقلام، بعدين ندخل في مصباح ثاني. المصباح الاول: اعلم ايها المهاجر الى الله بقدم المعرفه واليقين. المهاجر الى الله معناته ان اهلي في سير سلوك زي ما قلنا، او في الواقع هو السفر الاول. يعني انت اذا اردت ان تسير في هذا الكتاب فبننقلك، بناخذ بيدك من السفر الاول. وهني ان شاء الله بيبين كيف ان هدايه الائمه عليهم السلام، يعني احنا دائما نكرر ان الهدايه على نوعين: هدايه ايصال الى المطلوب، وهدايه الاشاره والدلاله، يعني صح؟ فهني الهداية معنى الأخذ بيدك ويوصلك إلى المطلوب. هذا معنى هني أنك في هذا الكتاب سوف تهاجر. أنت إذا بغيت تدرس هالكتاب وتفهمه وتدركه وتمشي معاه، يعني تستفيد منه، لابد أن تكون مهاجر إلى الله. أول شيء أنك تقرر الهجرة زي ما ذكرنا في الدرس اللي راح. زين، إذا هني الهجرة إلى الله، مو إلى أسمائه، مو إلى، لا، وإنما إلى الله سبحانه وتعالى الجامع إلى الأسماء. أو أعلى من ذلك أيضا، إلى الله الأحدي في مرتبة الأحدية، لأن الله اسم من الأسماء أخوات. يعني الله لا يدل على الذات بما هي ذات، الله اسم من الأسماء. حتى لو كان اسم يدل على الأحدية، الله الذاتي، ولكنه يسمونه الله الذاتي، الله الأحدي، زين، يدل على الأحدية، ولكنه أيضا اسم يعتبر تعين، واضح؟ إذا اعلم أيها المهاجر إلى الله، مو إلى اسم من أسماءه، ولا إلى شو اسمه، وإنما إلى الله الجامع للأسماء، أو إلى الله الأحدي. والأقوى النبوي المقصود إلى الله الأحدي، لويش؟ لأنه يقول رزقنا الله وإياك الموت، يعني الفناء الذاتي في مرتبة الأحدية يحصل الفناء. إنزين، وهذه الإجابة تكون بقدم المعرفة واليقين. جعلنا وإياك من السالكين الراشدين، جعلنا وإياك من السالكين الراشدين. هني أم علاء قالت عندها سؤال ما ذكرته، ما أدري وش السؤال. أنا ذكرنا بأن هني السلوك معناه السلوك الراشد، يعني أن الإنسان ما يكتفي بالسلوك الناقص، ممكن يقع في إشكالات، ولا بد أن نحن نبحث عن، يعني نمشي في الكتاب على أساس الوعي والإيمان الواعي، مثل ما يقول شيخ فضيل في شرح المصباح، يقول لا نقلد، ما في مجال للتقليد هني. يبين ان شاء الله السلوك الناقص وش المشاكل اللي ممكن ترد عليه، وش اسمه ان الواحد يغيب في اسم من الاسماء، او يوصل لعالم المثال ويشوف بعض الاشياء ويرجع بعدين يتصور انه خلاص انتهى السير والسلوك. يبين ان شاء الله بعض النماذج لا شو اسمه تبين السلوك الناقص ومخاطر هذا السلوك. زين، اذا السلوك الراشد، يعني الشيخ فضيل يقول الايمان الواعي، يعني ما في تقليد في العرفان، يعني مو فقط انه عجبت مثلا هذا الكلام او شيء فانت تبنيته، لا، لابد انه تسير سيرا انفسيا واقعا، تفكر في، طبعا في بدايته بيكون في تفكير فيها شو اسمه في بدايه سير السلوك، لزين ما توصل الى مرحله بعد خلاص تترك دائره التفكير تمشي بقلبك. هناك انت شوي شوي بتحس، شوي شوي بنحس بان احنا هني ما في مجال ان احنا نحرك افكارنا. ولكن في البدايه السيد الامام يقول انت لابد ان تختار بوعي، مو ان تقلد فقط لان انت عاجبنك سيد الامام او عاجبنك العرفان، لا، لابد ان يكون هناك اختيار واعي للعقيده. انزين، وهذا ايضا من شروط السلوك الراشد، يعني ممكن نقول انه مو كل السلوك الراشد هو الاختيار بوعي، ولكن من شروطه الاساسيه خصوصا في البدايه ان الانسان يختار كيف يبني رؤيته الكونيه الى الله سبحانه وتعالى والى الكون والى النبي، ويختار بوعي يعني زين الطريق الى بناء هذه الرؤيه، هل بيختار طريق البناء الكلامي الفلسفي الى اخره. بعدين يقول اعلم ان الهويه الغيبيه الأحدية والعنقاء المغرب، العنقاء المغرب محي الدين بن العربي يطبقها على صاحب العصر والزمان، يقول أنه لا يأنف بأحد، أنه يعيش الغربة لأنه أصلا لا تطالع، مثل ما أمير المؤمنين صلى الله سلام الله عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول يا علي لا يعرفك الله وأنا ولا يعرفني إلا الله وأنت، هذا رواية لا تعرفونها. وأيضا أمير المؤمنين عليه السلام ما كان لصاحب، وكان يعني يعاني من الغربة، فلا يدرك مقامه أحد حتى محي الدين، يعني مو فقط السيد الإمام، حتى محي الدين يقول هذا العنقاء تعين، وطالما أنه تعين إذا لا يمكن أن نصف الله سبحانه وتعالى بها بما هو ذات، يعني الذات الإلهية الإطلاقية لا يمكن أن تتصف بالعنقاء المغرب لأن العنقاء تعين من التعينات، ولكن هذا التعين لا يقبل الأنس، تعين فيه نحو ملل إطلاق لا يقبل الأنس، وهو شو اسمه الظهور الأول أو الإطلاق الظهوري وليس الإطلاق الذاتي، وهو في هذا الزمان صاحب العصر والزمان على جرف الجيف الشريف. زين المستكن في غيب الهوية والحقيقة الكاملة تحت السرادقات النورية والحجاب الظلمانية. السرادقات النورية بيانا من قبل يعني عوالم النور، والحجاب الظلمانية البعض أيضا يطبقها على عوالم النور من حيث أنه عندما يصبح نور شديد جدا فأنت لا ترى شيء، ظلام، يصبح ظلام لا ترى إلا الظلمة، واضح؟ يعني ما في أي تعين، معنى الظلمة هي يعني ما في أي تعين حتى يرشدك إلى شيء معين. فالبعض يطبقها أيضا على شو اسمه، البعض الآخر يقول لا، السرادقات النورية في تنزلاتها تصبح حجب ظلماتي لما تصل إلى عالم الطبيعة أو عالم المادة. هذه الحقيقة في عماء وبطون وكمون، هنا مثل ما أشرتون هي يشير عن البطون المطلق. ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على أن هذه الحقيقة في غيب مطلق في بطون مطلق؟ يقول لا اسم لها في عوالم الذكر الحكيم، هذا الدليل الأول. وإن كان ما في أدلة في الكتاب، ممكن نقول شواهد، ممكن نقول إشارات. أول شيء خلينا نقول إن هذه الحقيقة ذات مطلقة بكل معنى الإطلاق، وبالتالي لا ظهور لها لا أثر لها. أول شيء لأن الإطلاق الذاتي إطلاق ذاتي، إحنا نتأمل في الإطلاق معنى الإطلاق الذاتي، يعني لا تنزل لها، ما في لها أي اسم. وفي العرفان العوالم كلها تظهر بالأسماء، ولذلك يقول لا اسم لها في عوالم الذكر الحكيم ولا رسم. وإذا كان ليس لها اسم فلن تصل النوبة إلى الآثار اللي هي الأفعال، ولا أثر لحقيقتها المقدسة في الملك والملكوت. أثر الأسماء هي عوالم الملك والملكوت، واضح؟ إذا لا، طالما أنه ليس لها اسم بالتالي ليس لها أثر. هذه الشاهد الأول، أنه هذه الحقيقة مطلقة، وإذا تأملنا في الإطلاق يعني أنه لا اسم لها. الإطلاق الذاتي يعني لا تترك مجال إلى أن يظهر أي اسم من الأسماء، ذات مطلقة ذاتا لا مجال، طالما أنها مطلقة يعني لا متناهية، يعني لا تترك مجال حتى للأسماء أن تظهر. إذا كان ليس لها اسم بالتالي ليس لها أثر في عوالم الملك والملكوت ولا وسم. وإذا كانت كذلك فإنه لا يمكن أن يصل إليها أحد على مستوى المعرفة، لأن حتى المعرفة فيها محدودية، تطلب المحدودية وهي مطلقة. إذا هذا الشاهد الثاني، لأنها مطلقة إذا المحدود لا يمكن أن يصل إليها، المحدود هذا العارف أو العابد أو يبحث عن القاصد الذي يبحث عن مقصوده، زين كلهم محدودين، وبالتالي لا يمكن للمحدود أن يصل إلى المطلق وغير المحدود، واضح؟ مهما كان هذا المحدود مقامه عالي مثل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إذن هذه الذات أحسنت المعرفة إحاطة ولا يمكن للمحدود أن يحيط باللامحدود. إذن الذات بما هي ذات ليست محل أو مطلب أحد، وليست مقصودة لأحد، وليست محل بحث. واضح؟ في المصباح الثاني يقول هذه الحقيقة الغيبية لا تنظر نظر لطف أو قهر، لأن حتى النظر تعين. مجرد ما نتكلم عن خارج الذات شو نتكلم عن التعينات؟ ليش مسكينة تقول لنا كيف أن هذه الذات لها ظهورات لها هذه التعينات؟ مجرد ما احنا قاعد نتكلم عن الذات بما هي ذات. زين؟ الذات بما هي ذات. الذات بما هي ذات وش فيها؟ لا تنظر نظر لطف أو قهر. هني مجرد ما تنظر يعني صار تعين. فإذا نزلنا عن الذات. واضح؟ الحين مثلا احنا بنقول الإنسان ناطق. الإنسان الناطق عالم. الإنسان الناطق قادر حقيقة الإنسان. لا. الإنسان الناطق في المنطق يعني زين؟ منطق المشال ما يقولوا الإنسان ناطق. وهم ينظرون لحقيقة الإنسان فقط بدون أن يتعين بأي تعين. مجرد ما إحنا قلنا هذا الإنسان ناطق عنده قدرة على العلم، عنده قدرة على الكتابة، إذا إحنا نزلنا إلى دائرة وإيش الاستعدادات والأفعال، إلى دائرة الفعل. إحنا مو في مرتبة الذات الإنسانية، واضح؟ إحنا حين قاعد نتكلم في مرتبة الذات الإلهية، في مرتبة الذات لا يوجد أي تعين. نفس الشيء لما نتكلم عن مرتبة الإنسان ما فيها أي تعين، ما فيها أي فعل. واضح؟ مجرد ما نذكر الأفعال أو قدرة الإنسان على القيام، إذا إحنا خرجنا خارج الذات، إحنا مو داخل الذات، قاعد نتكلم عن أفعال الذات. زين. هذه الحقيقة الغيبية لا تنظر نظر لطف أو قهر، ولا تتوجه توجه رحمة أو غضب إلى العوالم الغيبية والشهادتية. العوالم الغيبية اللي هي عالم الملكوت وعالم الجبروت. عالم الملكوت وأيضا الشهادتية اللي هي عالم شو اسمه؟ عالم الملكوت هو عالم النفوس. عالم الملكوت هو عالم النفس الكلية أو النفوس الكلية. عالم الجبروت هو عالم العقول. والشهادتية يعني عالم المادة. من الروحانيين يعني هني من بيانية تبين في هذا العالم اللي هو عالم العوالم الغيبية شهادتية واضح يعني له في عالم الشهادة. ولكن العوالم الغيبية ما هي هذه العوالم؟ يبين بعضها. يقول من الروحانيين القاطنين في حضرة الملكوت والملائكة المقربين الساكنين في عالم الجبروت. عالم الملكوت طويل بعدين إن شاء الله، إن في بعض العرفاء يفصل بين عالم الملكوت وعالم المثال المنفصل، والبعض يأخذهم واحد يقول عالم الملكوت هو نفسه عالم المثال المنفصل. سيد الإمام في بعض المصابيح بيفصل بينهم. عالم من الروحانية القاطنين في حضرة الملكوت والملائكة المقربين الساكنين في عالم الجبروت. إذن لا تنظر نظر لطف ولا تتوجه إلى أي عالم من العوالم، لأن أي توجه أي نظر هو عبارة عن تعين، بل هي بذاتها بلا توسط شيء أعلى من ذلك. مو فقط لا تنظر إلى العوالم نظر رحمة أو غضب، وإنما حتى هي بذاتها. لاحظ هنا بدأ يعرض بالخليفة، يقول هي بذاتها بلا توسط شيء لا تنظر حتى إلى الأسماء والصفات، حتى إلى أسماءها وصفاتها بذاتها لا تنظر، لأن مجرد أن تنظر إلى الاسم يتعين الاسم. واضح؟ إذن حتى بذاتها الذات بما هي ذات خالية من الأسماء، ما في أسماء ما في صفات. واضح؟ ولا تتجلى في صورة أو مرآة. الصورة يعني اللي هي المعقولات اللي هي الأيان الثابتة، والمرآة مرآة هذه الصورة هي الأسماء. غيب مصون من الظهور. هذا المصباح اللي يبغى يوصل. إذا لا تتجلى لا في العوالم ولا حتى في الأسماء، لأنه لو تجلت في الأسماء لتجلت العوالم، لأن العوالم هي مظهر الأسماء. صح؟ إذا في البداية بدأ بأنزل شيء اللي إحنا نأنسبه ونعرفه، أنها لا تظهر حتى في العوالم، لا تنظر إلى هذه العوالم ولا تنظر حتى إلى الأسماء بدون واسطة، بلا توسط شيء. إذا حتى في النظر إلى الأسماء والصفات هي بذاتها لا تنظر، واضح؟ غيب مصون من الظهور. إذا هذا الغيب اللي قاعد يتكلم عنه السيد الإمام يقول هذا الغيب مصون من الظهور، نوع الغيب غيب مصون من الظهور. إن شاء الله بيجيلنا في عندنا غيب مشوب، في عندنا غيب مصون اللي هو مصون من الظهور، وفي عندنا غيب ثالث نسيت اسمه، والغيب المطلق. الغيب المطلق هو نفس الغيب المصون من الظهور. وفي عندنا بعد غيب هذه المصطلحات في الرقم اسمه الرحم وين ما اذا شفتها اليوم ولا شفنا نذكر هون هذه المصطلحات. في الأحدية غيب، الواحدية غيب، والذات غيب، ولكن الذات غيب مصون من الظهور. الأحدية غيب مشوب، واضح؟ الغيب المطلق أيضا الذات الإلهية غيب مطلق. إذا هني المصطلح الثاني يقول لنا هذه ذات غيب مصون من الظهور، لا يمكن أن تظهر بذاتها، وإنما لابد من توسط شيء اللي هو بتين للمشيئة المطلقة والفيض الأقدس. مستور غير مكشوف عن وجهها حجاب النور، الحجب النورية لا تكشف هذه الحقيقة مطلقا، لا تنكشف عن هذه الحقيقة، فهو الباطن المطلق. إذا من جهة يقول هو الغيب المطلق، هنا يقول هو الباطن المطلق. في عندنا باطن يقابل الظاهر، يلا إن شاء الله في المصطلح الثالث الحين بعد شوي. زين، وفي عندنا باطن مطلق لا يقابله شيء، لأن الباطن اللي يقابل الظهر هذا أسماء، تعينات أسمائية في دائرة الأسماء، في دائرة الواحدية. هنا يقول هذا الباطن باطن مطلق لا يقابله شيء. والغيب الغير المبدأ للمشتق، وش يعني غيب غير مبدأ للمشتق؟ احنا قلنا غيب مصون من الظهور، غيب لا نشتق منه، مثل العلم نشتق منه العالم. هني الغيب لا يشتق منه شيء، يعني غيب مطلق، واضح؟ إذا قلنا الله سبحانه وتعالى غيب، فلا يعني الغيب أنه صفة نشتق منه، صفات وأفعال وما إلى ذلك، لا، وإنما غيب لا يكون مبدأ للمشتقات، يعني غيب مطلق، واضح؟ يعني مثل العلم، علم مطلق، مو علم يتحول إلى عالم ويتحول إلى عليم وما إلى ذلك، يعني نشتق منه. زين، هذا المصباح الثاني. في سؤال آخر؟ إذا هني قاعد يتكلم عن أن الذات الجملة الأخيرة فهو الباطن المطلق، بيجي لنا بعد شوي بيبين أنواع البطون، أقسام البطون. والغيب الغير المبدأ للمشتق، الغير المبدأ للمشتق يعني لا تكون مبدأ للاشتقاق، غيب مطلق. العلم يكون مبدأ للاشتقاق، نشتق من العالم العليم، القدرة مبدأ للاشتقاق، نشتق منها القادر القدير وما إلى ذلك. الغيب الغير مبدأ للمشتق لأن لا نشتق منها الغائب، لا نشتق منها، غيب مطلق غير مبدأ للمشتق، واضح؟ فيه أستاذ تحريري في كتابة في شرحه إلى الغيب الغير مبدأ المشتق يقول هناك للمشتقات أصل غير المصدر له الحروف، زي مثلا ضربة الضاد والراء والباء، الشكل يكتبونها مفصولة. زين، هذه الأحرف الأساسية، الأحرف الأساسية يكتبونها مفصلة، منفصلة عن بعضها البعض، يعني بدون تعين، لا تعين لها، مو مثل الضرب، مو مثل المصدر متعين في وش يسمونها هذه هيئة معينة تكون لهيئة ضرب على وزن فعل بهالشكل يعني، وإنما لا لما يكتبونها على شكل حروف مفصلة يعني غير متعينة في هيئة خاصة في صورة خاصة. واضح؟ هنا لما يقول الغيب الغير مبدأ المشتق يعني الغيب المطلق الغير متعين، يبغى يستفيد منها لا تعين. زين في المصباح الثالث يبين لنا أهلي البطون، يقول وش يعني البطن المطلق أو البطون أو الغيب المطلق؟ يبين لنا البطون وأنواعها. البطون والغيب اللذان نسبناهما إلى هذه الحقيقة الغيبية، هني الحقيقة الغيبية يعني الذات بما هي ذات، ليسا متقابلين للظهور الذي من مقام من الصفات في مقام الواحدية والحضرة الجمعية، لأن مقام الواحدية يسمى بالحضرة الجمعية لأنه يجمع الأضداد المتضادات، يعني الظاهر والباطن، الأول والآخر، الهادي والمضل، كلها أسماء وش فيها تتقابل. وطبعا طالما أنه في تقابل يعني في كثرة، كثرة أسمائية. زين ولكن هذا التقابل في دائرة الواحدية، يعني لما نقول بطون في الذات بما هي ذات لا نقصد به ذلك البطون المقابل للظهور في مرتبة الواحدية، ولا حتى الباطن الذي هو الذي كان من الأسماء الإلهية الذي هو من أمهات الأسماء الحقيقية. وش يعني أمهات الأسماء؟ أمهات الأسماء مرت علينا أكثر من مرة، أمهات الأسماء تذكر بعدة اعتبارات. البعض يقول أمهات الأسماء هي الظاهر والباطن والأول والآخر، وهذه الأسماء سميناها أسماء نسبية إذا تذكرون. لماذا؟ لأن كل اسم له ظاهر وباطن، وكل تعين له ظاهر وباطن، وكل إذن هي أسماء نسبية. واضح؟ يعني بالنسبة إلى ماذا هو له ظهور وبطون، وبالنسبة هذا العالم له ظاهر بالنسبة للعالم اللي اسمه، بالنسبة إلى العالم اللي أعلى منه واللي أعلى منه باطن بالنسبة إلى هذا العالم، وهكذا. إذن الظهور والبطون والأول والآخر هي أسماء نسبية، ولذلك هي تجمع كل الأسماء، كل الأسماء تتصف بها. زين حتى القدرة، القدرة لها ظهور وبطون ولها أول وآخر، إن شاء الله بتجي لنا وش يعني الظاهر والباطن والأول والآخر بالتدريج، ولكن كل الأسماء لها ظهور وبطون وأولية وآخرية. زين فلذلك تسمى أمهات الأسماء. والبعض يقول لا، أمهات الأسماء هي السبعة أسماء المعروفة اللي هي الحي والعليم والقدير والمريد والمتكلم والسمع البصير. والبعض يقول أمهات الأسماء هي أم واحدة وهو الله الجامع لكل الأسماء، الله الوصفي، باعتبار أن كل الأسماء تجتمع فيه على نحو الاعتدال زي ما بيقول إن شاء الله. إذا هنا لما يقول ليس مقابلا للظهور الذي في مقام الواحدية ولا الباطن هو الذي كان من الأسماء الإلهية، لويش من الأسماء الإلهية؟ لأن في الأسماء الإلهية يعني في حضرة الإلهية، حضرة الإلهية على الواحدية، الذي هو من أمهات الأسماء الحقيقية، يعني الباطن الذي من أمهات الأسماء يعني الظاهر والباطن والأول والآخر. فإن البطون الذي من الأوصاف القدسية والباطن الذي من الأسماء الربوبية. البطون من الأوصاف القدسية، وش يقصد فيه تتوقعون؟ في عندنا بطون وصف قدسي، إلى وين هذا البطون الذي هو وصف قدسي؟ صفات القدسية إلى أي مرتبة؟ الأحدية، أحسنتم، مرتبة الأحدية. الأوصاف القدسية لا كثرة فيها، مرتبة الأحدية. إذن فإن البطون الذي من الأوصاف القدسية، قدسية يعني مقدسة، يعني وشو يعني لا تنزيهية لا كثرة فيها، هي مرتبة الأحدية. والباطن الذي من الأسماء الربوبية، الأسماء الربوبية الواحدية. واضح؟ كل واحد منها التجلي كل واحد منها التجلي بذلك المقام. إذن كل هذه هي تجليات، تجليات وليست في دائرة الذات، وهما متأخران عن الحضرة، حضرة الذات، عن تلك الحضرة، بل التعبير بمثل هذه الأوصاف والأسماء لضيق المجال في المقال. إذن إذا كان هي بطون يختلف عن البطون في لأن حتى الأحدية بطون غيب، ولكن هذا البطون بطون قدسي، يختلف عن البطون اللي في الواحدية. البطون في الواحدية أو الباطن يقابل الظاهر، ولكن ليش تسمونها إذا بطون مرتبة الذات؟ ليش تقولون عنها غيب مطلق؟ هذا بعد وصف صفة. يقول لضيق المجال في المقال، لا يمكن أن نعبر عنها أصلاً. لما نتكلم عن الذات بما هي ذات لا يمكن أن نعبر عنها، قلنا لا اسم لها لا وصف لها، وبالتالي لا يمكن أن نصفها. فالحقيقة التي قلب الأولياء عن التوجه إليها محروم، كيف يمكن أن يعبر عنها بما كان في مقولة المفهوم؟ المفاهيم محدودة لا تتحمل وصف هذه الحقيقة أو الكلام عنها. فإذا كان حتى في دائرة التجلي، ليس في دائرة المفهوم، إحنا حين نتكلم عن المفاهيم، إذا كانت في دائرة التجلي والظهور محروم عنها قلوب الأولياء، لا تظهر على حتى على قلوب الأولياء، ويعني أظهر قلوب للمخلوقات لا تظهر هذه الحقيقة فيهم. فما ذلك بالنسبة إلى ماذا؟ مجرد أن تظهر إذا ظهر فعلها، ولن تظهر هي بما هي. واضح؟ انحسبت عن العقول كنه معرفته. إذا المعرفة بالكون محال، المعرفة معرفة بالفعل، معرفة بالأفعال. واضح؟ المعرفة بالظهور. فما بال المفاهيم إذا كانت على مستوى التجلي والظهور غير ممكن، هذه الحقيقة لا تظهر بما هي هي. فما بالك على مستوى المفاهيم، إحنا لو نشرح ونتكلم ونبين عنها، فهذا غير ممكن. ونعم باقيل، ألا إن ثوبا خيط من نسج 29 حرفا مما عليه قاصرون. هو في مرتبة عالية جدا، لا يمكن لأحرف محدودة أن توصفه. إذن البطون على مستوى المفاهيم على ثلاث أنواع: بطون لا يقابله ظهور، له البطون الإطلاقي أو الغيب الإطلاقي، وبطون يقابل الظهور وهو في مرتبة الواحدية يسمون البطون الاسمي، لأن اسم من الأسماء هني البطون، وبطون متوسط بين البطنين السابقين في مرتبة الشسمة 29 اللي هو الحروف بشكل عام. إيه حروف الأبجدية، بطون متوسط بين البطنين اللي هو مرتبة الأحادية اللي هي عبارة عن الأوصاف القدسية. واضح أخوات؟ هذا رقم ثلاثة، مصباح ثلاثة. في سؤال حد هنا؟ أستاذ يزداد فناه يقول نستنتج من هذا المصباح الثالث أنه عندما نتكلم عن الذات ونصفه بأي وصف حتى لو كان وصف تنزيهي، لابد أن نتذكر مباشرة أنه لا يراد من الأوصاف جهته التعينية، يعني الجهة التعينية للوصف. لماذا؟ يرجع يقول نفس الكلام الذي ذكرناه في المصباح الأول، لأن المحدود لا يحيط بالمطلق على الإطلاق. ما وش ما سوى المحدود يبقى محدود، وبالتالي لا يمكنه أن يحيط أو يصل إلى المطلق، بالإضافة إلى أن الألفاظ محدودة فالمفاهيم قاصرة عن البيان. إذا لا فاعل المعرفة ولا حتى الأدوات اللي موجودة عند هذا الفاعل يمكنه أن يصل إلى معرفة المطلق. المصباح الرابع، ناخذ المصباح الرابع ونختم إن شاء الله، بعدين ناخذ اللي هو المصباح الخامس والسادس والسابع مع بعض لأنهم مرتبطين ببعض. المصباح الرابع، هذه الحقيقة الغيبية غير مربوطة بالخلق، متباينة الحقيقة عنهم، ولا سنخية بينها وبينهم أصلا. يعني الذات بما هي ذات، هذا الإطلاق الذاتي لا علاقة له بالخلق، لأن الخلق تعينات والحقيقة الغيبية لا تعين مطلقة عن التعينات، وبالتالي لا علاقة لها بالخلق. الخلق متى تظهر الخلق؟ بالأسماء، علاقتها بالأسماء التفصيلية. واضح؟ حتى باسم الله ما لها علاقة، بالأسماء التفصيلية لها علاقة، يعني في دائرة الواحدية. إذن هذه الحقيقة الغيبية غير مربوطة بالخلق، متباينة الحقيقة عنهم، في حقيقتها هي متباينة تماما عن الخلق، ولا سنخية بينها وبينهم، لأن الحقيقة الغيبية الإلهية مطلقة، والخلق هي تعينات محدودة، وبالتالي لا يوجد سنخية. هذا معناته في تعريض، في إشارة مهمة، وهي أنه في دائرة، إن شاء الله بيهلنا في المنطق المقارن، أنه في دائرة الواحدية تظهر سنخية بين، لأن الخلق في العرفان ليس إلا أسماء الله، أسماء الله، والأسماء تسانق مرتبة الواحدية، واضح؟ فكل ما تنزل كل اسم جزئي أو مجموعة أسماء جزئية تكون لنا خلق من المخلوقات، هي في الواقع تسانخ، وإيش تسانخ؟ الأسماء في مرتبة الواحدية. مرتبة الواحدية هي الذات بقيد الله سبحانه وتعالى، الله جامع للأسماء، ولذلك يسمونها حضرة الألوهية، إشارة إلى الله الجامع للأسماء. الذات بقيد الواحدية، هناك الذات عندما تتقيد بقيد الأسماء تصبح مسانخة للخلق، يصير فيه نوع من السنخية، فتظهر الخلق. ولما حتى لما نتكلم عن اتحاد الظاهر والمظهر، قاعد نتكلم عن اتحاد الظاهر والمظهر في مرتبة الذات، لا، في مرتبة ماذا؟ في مرتبة الواحدية. اتحاد الظاهر والمظهر في مرتبة الواحدية، لا في مرتبة الأحدية، ولا حتى في مرتبة، ولا في مرتبة الذات. ما يظهر من الخليفة، هذا في اتحاد الظاهر والمظهر اللي هناك. إن شاء الله شوي شوي بتطلع هذا الشسمة النقاط. إذا هي لما نقول الحقيقة الغيبية مباينة تمام التباين، لماذا هي مباينة للخلق تماما؟ لأنه لا يوجد سنخية بينها وبينهم، لا يوجد سنخية بين الذات والخلق أصلا، ولا اشتراك أبدا. مر عليكم في الفلسفة الكلام عن الاشتراك المعنوي، يعني الاشتراك في الحقيقة، هني بتباين تام، ما في، هذا أصلا ليس إلا مثل ما يقولون العرفة خيال في خيال، يعني التعين، لا، ليس فقر محض، ما في أي نوع من السنخية أو الاشتراك بين الحق والخلق، واضح؟ لماذا؟ لأنه حقيقة غيبية مطلقة، وهذا الخلق ليس إلا تعينات محدودة، وهذا التعين بعد مو من ذاتها، فقر محض، هي من خليفة الله، فما في أي سنخية بين الحق والخلق. هذه النقطة الحين إن شاء الله بيتوسع فيها في المصابيح الثلاثة القادمة. يقول: فإذا قرأ سمعك في مطاوي كلمات الأولياء الكاملين، يعني إذا شفت روايات تنفي الارتباط وعدم الاشتراك والتباين بالذات، تشير إلى أن تمام التوحيد أن تنفي الارتباط وأن تدرك التباين والاختلاف الشاسع بين الخلق والحق، فكلامهم محمول على ويش؟ على الإطلاق الذاتي، على الحقيقة الغيبية، واضح؟ وإذا سمعت الحكم بالاشتراك في روايات أخرى بالعكس تماما، في روايات تتكلم عن التباين التام، كمال توحيد لنفي حتى الصفات عنه، ما في حتى صفات، فضلا عن مخلوقات، كمال التوحيد، فهي تتكلم عن ويش؟ تتكلم عن الذات الإطلاقية، الإطلاق الذاتي. وإذا سمعت الحكم بالاشتراك والارتباط بل رفع التغاير والغيرية، أن هناك اتحاد أصلا بين الحق والخلق من العرفاء المكاشفين، فمحمول على غير تلك المرتبة الأحدية الغيبية. وسيأتيك إن شاء الله زيارة تحقيق في الصباحة. حتى في دائرة الأحدية، حتى مرتبة الأحدية، لا يوجد في مرتبة الأحدية، لا في الذات الإلهية ولا حتى في الأحدية، لا يوجد اتحاد. الاتحاد وين يصير؟ الاتحاد في الواحدية، زي ما قال الاتحاد الظاهر والمظهر في دائرة الواحدية. إذا شفت عند العرفاء يتكلمون عن الاتحاد، فهم قاعدين يقصدون مرتبة الواحدية، مو الذات الإلهية ولا حتى مرتبة الأحدية. أصلاً في مرتبة الأحدية هناك ما في اتحاد، هناك وحدة. وحدة يعني لابد أن الإنسان يصل للفناء الذاتي حتى يعني يصبح يفنى تماماً في المعصوم، حتى يسير في مرتبة السير السلوكي، يعني سير أنفسي في مرتبة الأحدية، أصلاً خلاص لابد أن يختفي تماماً، يستهلك في مرتبة الأحدية في المعصوم، حتى الإمام عليه، حتى الأئمة عليهم السلام لابد أن يستهلكوا، مثل ما بينا في درس من دروس الدرس الأول، يمكن لابد أن يصلون لحالة الاستهلاك في الحقيقة المحمدية. الى حد يعني الحمد لله خلصنا 4 أصابيح اليوم يعني اخذناهم بسرعه ان شاء الله يكونوا واضحين. واضح اخوان؟ الحين طبعا ممكن تسوون بعض التاملات على الايات القرانيه او شيء، مثلا الايه اللي تقول الست بربكم، وين الاسماء الربوبيه في دائره الواحديه؟ هذه الست بربكم اللي هو العهد يؤخذ في دائره الواحديه بدليل الربوبيه، والربوبيه الله سبحانه وتعالى تظهر في الواحديه. اما قبل الواحديه استهلاك تام. ان شاء الله الدرس القادم نفس الشيء، تحاولون تلخصونها، تلخصون هذه 3 مصابيح وناخذ المصابيح 3 اللي بقوا في ذي المطلب الاول لانهم مترابطين مع بعض. تمام، في سؤال نختم. الله يعطيكم العافيه. أسألكم الدعاء أخوات. الله يرحم والدينا والديك.